بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازلنا نقرأ في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال: لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله.
وهو رأس المنافقين، عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وكان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم.
فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك حتى أكفنه فيه.
وابنه اسمه أيضا عبد الله، اسمه عبد الله. فلما مات قال: يا رسول الله، أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فطلب منه هذه الثلاثة. قال الأولى: أعطنا قميصك حتى أكفنه فيه، والثانية صل عليه، والثالثة استغفر له. نعم.
واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال: أذني به. فلما ذهب ليصلي عليه قال:
أذني به، يعني وقت الصلاة. نعم.
فلما ذهب ليصلي عليه قال، يعني عمر: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال: فتركت الصلاة عليهم.
نعم. طيب، هذا رأس المنافقين، وكيف يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد حسم الأمر وصار قطعي الدلالة في النهي عن الاستغفار والصلاة على هؤلاء. ولهذا لما اعترض عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بين خيرتين، استغفر لهم أو لا تستغفر، أو لا تستغفر له، أنا بين خيرتين. مما يدل على أن النهي لم يكن مقطوعا به وقتئذ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فهم ذلك. وإلا لا يمكن أن يكون النهي ثابتا ومقطوعا به ثم إن النبي يخالف ذلك، حاشاه صلى الله عليه وسلم. كذلك عمر رضي الله عنه لم يكن عنده في قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين، لم يكن عنده أيضا شيء قطعي، وإنما أيضا فهم من الآية: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، أو يكون من قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلعله فهم أيضا من هذا. المهم، لا يمكن أن نحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفهم قطعية النهي ثم إنه يصلي، ولهذا أنزل الله عز وجل بعد ذلك قطعية النهي عن الصلاة على المنافقين فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. فهذه فيه إزالة الإشكال الذي قد يفهم من هذا النص، بارك الله فيكم. يعني كيف النبي يصلي والله عز وجل يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقد يبقى إشكالية أيضا أن الله يقول: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقد قطع الله سبحانه وتعالى عدم المغفرة لهم، فقال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. نقول أيضا هذا لا يزيل بقاء الإشكال، لأنه جاء في رواية عند البخاري لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسأزيد على 70. يبقى قول الله عز وجل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وسأزيد على 70. كل هذا لأن النهي لم يكن نهيا ماذا؟ لم يكن نهيا قطعيا. طيب ولو أن النهي عن ذلك موجود، لكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد فعل ذلك هو ليس بقطعي والمسألة محل اجتهاد، رجح أن يصلي عليه. لماذا؟ لأمور ذكرها هنا الخطابي في أعلام الحديث، فقال في الحاشية: وقصده صلى الله عليه وسلم الشفقة على من تعلق بطرف من الدين، يعني ولو في الظاهر، والتألف لابن عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج، يتألف قلوب هؤلاء، وكان رئيسا عليهم ومعظما فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها. يبقى هذا أمر لابد أن نعلمه، أنه ليس هناك نهي قطعي عن ذلك. ولهذا لما نزل النهي القطعي ولا تصلي على أحد من أمتي أبدا ولا تقوم على قبره، لم يكن النبي يصلي على من كان معلوم النفاق. أما من لم يكن معلوم النفاق فإن النبي كان يصلي عليه. إذن فالمنافقون بعد الآية إما معلوم النفاق فالنبي كان يترك الصلاة عليه، أو غير معلوم النفاق فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. لكن يقول: فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنه لكان سبة على ابنه وعارا على قومه، فاستعمل صلى الله عليه وسلم أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدين والتألف عليه إلى أن نهي عنه فانتهى صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال بعض أهل العلم: النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك طمعا أن يكون له عند موته إنابة، لعله أناب عند موته ويكون قد تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فحمله محمل المؤمنين رجاء رحمة الله له بذلك ومنفعته وتطيبا لقلب ابنه وبرا به. المهم أن على كل الأحوال النبي اجتهد في كل هذا، لأنه على كل الأحوال لم يكن هناك قطعية نهي، فلما صارت قطعية النهي بعد ذلك ولا تصلي على أحد من أمتي أبدا ولا تقوم على قبره، نهي النبي عن ذلك، فلم يكن صلي على المنافق معلوم النفاق. فالحاصل من هذا أن من علم نفاقه فإنه لا يصلى عليه، أما إما بوحي أو كذا، وأما من لم يعلم نفاقه فإنه يصلى عليه وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. وفيه غيرة عمر رضي الله عنه، غيرة عمر لطلب، وقف عمر قال: يا رسول الله تصلي عليه وهو منافق. وأيضا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية فقال: تصلي عليها وهي زانية، فمعلوم رضي الله عنه الغيرة على ذلك. ويوم الحديبية أيضا قال: يا رسول الله فعلم نقبل الدنية في ديننا. نعم. وفيه أيضا جواز التكفين في القميص، أن يكون في الكفن قميص، لأنه قال: وأعطني قميصك يا رسول الله. وفيه التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل في الكفن أن يكون في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص وليس فيها عمامة، كما هو كفنه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا جائز، جائز لو أنه كفن في قميص هذا جائز، لكن الأولى أنه يكفن في ثلاثة أثواب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفني صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. نعم.
شيخنا، لو رجل مسلم ولكن يعني على مخالفات وكذا وكبير في قومه، وأراد الشخص أن يؤلف قلب قومه.
نعم.
أراد شخص أو عالم مثلا أن يؤلف.
ما في إشكالية، فيه مصلحة. لو كان رجل كبير في قومه وهو على الإسلام لكن عنده معاصي، ولو ترك الصلاة عليه يترتب على ذلك مضرة، ولو صلى عليه يترتب على ذلك منفعة للأحياء من تأليف القلوب، هذا لا إشكال، لأن الهجر هذا إنما هو من باب التعزير، وقد يكون الصلاة عليه أكمل وأفضل. نعم. هذا حسب المصالح. نعم. بعد ذلك أعلم بأسماء المنفقين بعد ذلك. لماذا يصلي؟ كافي وصلى على مين؟ ما في أحد صلى على معلوم النفاق، ما في أحد أبدا صلى على معلوم النفاق. نعم، من علم أنه منافق ونجاء الوحي به ما أحد صلى عليه. نعم، ولهذا كان عمر يقول لحذيفة أنشدك الله هل ذكرنا لك أن بيوم المنافقين، وكانوا يرقبون حذيفة. نعم، فمن صلى عليه حذيفة صلوا عليه. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية قال أنت جميلة.
ركز الحربة.
قال حدثنا يحيى قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز الحربة يصلي إليها.
نعم، ركز الحربة يصلي إليها يعني يصلي إلى سترة، فالسنة الصلاة إلى سترة، هذه السنة أن يصلى إلى سترة، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد عند الدماجة إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وقد ورد في السنة مقدار هذه السترة وصفة هذه السترة، وأنها تكون كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم يديه مثل مأخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر بين يديه، ولا يبالي من يمر بين يديه. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه السترة، يعني بعضهم رأى وجوبها نظرا لحديث أبي سعيد فليصلي إلى سترة وليدن منها، فرأوا أن السترة واجبة. لكن المنقول عن جماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة بل حكي في ذلك الإجماع أنها مسنونة وأنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وليست واجبة، هذا المنقول عن الفقهاء الأربعة. وقد حكى الإجماع فيه بعض أهل العلم أن الصلاة إلى سترة مسنونة وليست بواجبة، ولعل الصارف في هذا إما أنها من جملة الآداب فيكون أصل الأمر في ذلك إنما هو الإرشاد، أو يكون بعض الأحاديث التي فهم الجمهور منها ذلك، كما في حديث ابن عباس في الصحيح لما صلى في منى إلى غير جدار فهموا من ذلك أنه صلى إلى غير سترة، وكذلك ورد إلى غير سترة، وكذلك جاء في حديث الفضل ابن عباس عند أبي داود قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. إن صح هذا الحديث فهو صارف قوي، ليس بين يديه سترة، إن صح هذا الحديث فهو صارف قوي، لأن حديث ابن عباس يعكر عليه قول الراوي إلى غير جدار، وهذا ليس فيه أو ليس صريحا في عدم الصلاة إلى سترة، بل هو الأقرب، فقد يكون صلى إلى شيء غير جدار. فإما أن يكون الصارف لذلك أن الأمر نفسه للإرشاد والتوجيه فيكون هذا للسنية وليس الوجوب، أو لمثل حديث الفضل بن عباس أنه قال ليس بين يديه سترة، ليس بين يديه سترة. والسترة هذه حتى لا ينشغل المصلي وحتى لا يمر أحد بين يديه في حرم صلاته، ولا فرق في اتخاذ السترة على الصحيح بين الأماكن المزدحمة وغيرها. فإن بعض العلم رأى أنه إذا كان يصلي في أماكن مزدحمة كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والأماكن المزدحمة فإنه لا يلزم سترة، والصحيح أنه يصلي إلى سترة ولو كان في مكة، ولو كان في هذه الأماكن المزدحمة. بل إن البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه على السترة بمكة وغيرها، أي أن الإنسان يتخذ سترة سواء كان بمكة وغيرها، ثم إنه يدنو من السترة حتى لا يمر أحد بين يديه. فلو مر أحد بين يديه فما حكم صلاته؟ نقول إما أن يمر بين يديه المرأة والكلب الأسود والحمار، وإما أن يمر بين يديه غير ذلك. فإن مر بين يديه غير ذلك فمن جهة صلاته هو صلاة من صلى، فلا إشكال في ذلك، ولا يقطع الصلاة شيء سوى من ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نص كما في الصحيح يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود والحمار. قيل يا رسول الله ما باب الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين أن هذه الثلاثة منصوص عليها تقطع الصلاة. وقد اختلف العلم في مسألة قطع الصلاة، هل يعني نقصان الكمال لما يحصل الانشغال أو يعني البطلان؟ فذهب الجمهور إلى أن معنى ذلك نقصان الأجر، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن معنى قطع الصلاة يعني بطلان الصلاة، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وقول جماعة من أهل العلم من السلف وأهل الحديث، وهو ترجيح ابن المنذر رحمه الله تعالى، ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وترجيح الشيخ ابن باز وابن عثيمين من المعاصرين، وكذلك ترجيح الشوكاني. رجح جماعة من العلم أن قطع الصلاة يعني البطلان، بمعنى أنه لو مر بين يديك، بين يديك يعني بينك وبين الستر، بينك وبين الستر أو في محل سجودك، إذا مر الكلب الأسود، وهذا مخصوص به، هذا مقيد بالأسود، إذا كان غير الأسود فإنه لا يقطع الصلاة. إن قال قائل ما الفرق، نقول سئل النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال شيطان، إذن هذا مخصوص بالكلب الأسود. والحمار والمرأة، وقد استشكل على جماعة الحمار والمرأة، أما الحمار في حديث ابن عباس في الصحيح لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى ويصلي بأصحابه وهو راكب على أتان يعني على حمار، فنزل من على حماره ومر بين يدي بعض الصف وتركه يرتع، مر بين يدي بعض الصف ثم نزل وتركه يرتع، فقالوا هذا مرور بين يدي الصف. لكن أجيب عن ذلك بأن هذا في المأموم وليس في الإمام، وسترة الإمام سترة للمأموم. وأما المرأة فقد أشكلت أيضا، حتى أشكلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت بئس ما عدلتمونا، كما في الصحيح أعدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهني عن ذلك، أو كما قالت رضي الله عنها. ولكن العلماء قالوا هذا قرار وليس مرورا، وفرق بين القارة والمارة وبين المارة، فإن عائشة لم تمر وإنما كانت بين يديه صلى الله عليه وسلم قارة، ووجود المرأة بين يدي المصلي من غير حركة هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. فالصحيح أنه يقطع الصلاة الثلاثة، والاستثناء الحمار وحديث ابن عباس لا يصلح استثناء له، والمرأة وحديث عائشة لا يصلح كذلك، والكلب الأسود. وكما قلنا معنى القطع عند جماعة من أهل العلم هو البطلان، ويستدلون بحديث لذلك أيضا لو صحفه حجة في الباب، في حديث الأبي ذر رضي الله عنه، وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة إذا مر بين يديه، تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، تعاد الصلاة. قلت فما بال الأسود من الأصفر من الكلب الأحمر؟ قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. نعم
شيخنا، في المرأة هل يلزم أن تكون بالغة ولا إذا بلغت
90؟ نعم، هي لا تكون مرأة إلا إذا كانت بالغة، لا يطلق عليها امرأة إلا إذا كانت بالغة أو إذا بلغت 9 سنوات. إذا بلغت 9 سنوات لا أثر عائشة فإنها مرأة، ولو لم نعم، لكن لأنها مظنة البلوغ، لأنها مظنة البلوغ. نعم،
يعني يجزم شيخنا ببطلان الصلاة إذا مرت بنت 9 سنين
على أثر عائشة رضي الله عنها؟ نعم نعم، لأنها مظنة البلوغ. نعم، مرور المرأة أمام المرأة أمام أحد المحارم أيا كان، فإن النبي علق المرأة سواء بين يدي المرأة أو بين يدي أحد المحارم أي شيء. نعم، أما الصغار فلا يقطعون الصلاة. نعم، كانت أنثى وهي صغيرة لا تقطع الصلاة، لحديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمن مرور بين يديه، ثم أنه قال المرأة وليست الصغيرة امرأة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية قال أنت جميلة.
نعم أنت جميلة. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء ولا يقبل الأسماء القبيحة أو المخالفة أو التي فيها التزكية، فإن النبي قد غير أيضا برة إلى زينب، وهناك رسالة بعض العلم أخذناها يوما ما في من غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماءه. وفي عناية الإسلام بالاسم، الاسم هذا ليس سهلا للأسف الشديد اليوم كجملة الأحكام الكثيرة التي تخلينا عنها، الأمور التي اعتبرها الناس شكليات، الأسماء، التاريخ، اللغة، المظهر من اللباس، للأسف الشديد تركنا هذا، وتركنا هذا لما تركنا الأصول، فمن السهل أن نترك ما يكون من هذه المظاهر. والحمد لله إسلامنا إسلام عظيم، والإنسان يمتثل هذا الدين ظاهرا وباطنا في أدنى شيء، أدنى شيء ما عندنا شيء نتنازل عنه أبدا أبدا أبدا، السواك هذا نظهره أمام الدنيا. فإن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم في السواك إنه مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب. نروح في لو الواحد ذهب إلى البيت الأبيض ومعه السواك ويخرج السواك وتسوك في البيت الأبيض، أو لو راح الكنيسة الإسرائيلي اليهودي يظهر هذا أمام الناس، فإن إنسان يعتز به. هؤلاء الواحد يظهر قماش يضعها على رأسه أمام العالم ولا يستحي وليس لها سند، ما أظهر أنا السواك. والنبي قال صلى الله عليه وسلم لقد أكثرت عليكم في السواك. وقد تسأل عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم به إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فما عندنا شيء نتنازل عنه أبدا، ولهذا لا ينبغي أن نتهاون مع هؤلاء الذين رجعوا عن السنة، بل صاروا يطعنون فيها بدعوى قذارة، بدعوى الغرب ماذا سيقول عنا، بدعوى هذا لابد الإنسان أن يعتز بدينه، سواء في لباس أو في هدي أو في كلام أو في منطق. تدخل على الناس يقول لك ما تقولش السلام عليكم ورحمة الله، هذا احنا في يعني مجتمع الآن ما يليق. قل إذا دخلت السلام عليكم ورحمة الله، وإذا أردت أن تفارقهم فقل السلام عليكم ورحمة الله. لو أنك في أي مجمع فقل هذا السلام عليكم ورحمة الله، وإذا عطس أحدهم قل يرحمك الله إذا حمد الله، وكل بيمينك وكل مما يليك، واشرب ثلاثا وتنفس خارج الإناء، واشرب قاعدا. تبقى ماشي في مؤتمر، ماشي في موكب كبير وتريد أن تشرب، اجلس اشرب جالسا ثم قم، وإن كان يجوز الشرب قائما للحاجة. فالإنسان لا يتهون في السنن أبدا، ونعلم الصغار هذه السنن ونربيهم عليها حتى لا تنقطع في الأمة ولا تمحى بهذا الخذلان الذي عليه كثير من الناس للأسف الشديد. كثير من الناس في ثياب، والناس لا ينكرون، يخرج الشاب الآن يا أخواني بالسروال القصير إلى منتصف الفخذ ولا ينكر عليه، ولا أحد يقول تعالى يا ابني انت ليه كده تلبس هكذا، مع ان هذا مخالف لو أرادوا من جهة القانون، مخالف لعادات المجتمع طبعا، العادات القديمة الأصلية يعني، ويخدش ما أدري إيه عرف الأسرة ولا مما هو في القوانين، لكن مع ذلك يترك عادي السروال القصير يترك، لكن إنما يقف الناس عند ماذا؟ عند القميص القصير، ليس السروال القصير، القميص القصير. يقصر قميص فوق الكعبين البلد كلها تتكلم عنه، لكن يرفع سرواله إلى نصف الفخذين لا تكلم. هذا بالنسبة للرجل. طب بالنسبة للمرأة أكيد ما لابد من كلام، لا، حتى المرأة إذا رفعت إلى الفخذ وإلى منتصف الفخذ فلا أحد ينكر بركات موضة في وقت من الأوقات، للأسف شيء، للأسف الشديد. بل بعض الناس في بعض القرى منذ أيام من أجل رهان مع بعض أصدقائه مشى عاريا في البلدة كلها، مشى عاريا في البلدة، وراح عند بيت الذي رهانه في هذا وطلب منه المال وأخذ المال وصار يعد الفلوس أمام الناس. 25,000 جنيه على أن يمشي عاريا في البلدة. فالناس في مثل هذا ما ينكرون، لكن إذا جاءت السنة حصل الإنكار الشديد. لماذا؟ استحضر قول الله دائما: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولهذا سيقيم لك الحج فلان والأستاذ علان وفلان وعلان وكذا، ما يقبل منك السنن في المسجد في أي مكان من الأماكن سوف يقومون وتكلمون بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير حتى الوادي كان ينزل يسأل عنه، كان الوادي اسمه كذا يرحل عنه صلى الله عليه وسلم، والنبي يستبشر بالاسم الحسن. قادم سهيل بن عمرو استبشر النبي، أرى أن الله قد سهل لكم. ولهذا كان النبي يغير صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء ويعمد النبي. وقد مر معنا في النهي عن أسماء هي محرمة، مثل إن أخنعس من عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، ولهذا كان أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أفضل الأسماء وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ليه؟ لأنها تعبيد لله سبحانه وتعالى. فبينما ملك الأملاك هذا هنا عنه لكون فيه مشابه لأسماء الله سبحانه وتعالى، فإن ملك الأملاك والملك فوق كل ملك هو الله سبحانه وتعالى، فكذلك أفضل الأسماء ما كان فيه التعبيد لله والخضوع. عبد الله عبد الرحمن، وعلى هذا تقاس أسماء الله. حتى بعض أهل العلم يرى أن هذا في النساء كذلك، يقال أمة الله أمة الرحمن، هذه أفضل أسماء أيضا، أمة الله وأمة الرحمن. يلحق بذلك أيضا أن تعبد المرأة لله عز وجل، ويدخل هذا في أفضل أسماء، أو أسماء الصحابة أو أسماء الأنبياء. فلا بد أن يكون في الاسم وقفة يا إخوان، يكون مع الاسم وقفة ولا نتهاون في ذلك. ومن ذلك أن النبي غير اسم عاصية، قال أنت جميلة. في فائدة ذكرها في الحاشية هنا عن السندي رحمه الله، قال كان صلى الله عليه وسلم، السندي يقول، يكره المكروهة من الأسماء ويغيرها، وكثيرا ما كان يغيرها بأضدادها، يعني صعب يغيره إلى ماذا؟ إلى سهل. ولكن ها هنا ما قال مطيعة، هي اسمها عاصية، إذا يكون المقتضي ماذا؟ يسميها مطيعة، أنت مطيعة. ولكن هنا ضد هذا الاسم والمطيعة، لما كان مشعرا بالتزكية تركه وسمها جميلة، يعني وسمها مطيعة هذا يشعر بالتزكية. والنبي ما كان حتى انه غير اسم برة اللي فيها اشعار بالتزكية، فغيرها الى اسمها. سبحان الله، هذه فائدة جيدة من السند رحمة الله عليه. لماذا لم يغيرها الى مطيعة؟ وقال ان هذا فيه اشعار بالتزكية، فلهذا تركه وسمها جميلة. نعم.
شيخنا قرية يعني غيرتم اسمها من العاصية الى المطيعة،
فهل مين؟
يقول في قرية
من؟
قرية غيرتم اسمها من العاصية الى المطيعة، فهل يعني
القرية ما فيها اشكالية، لان القرية ما فيها تزكية، القرية اسم القرية. نعم. وبعدين ما احنا غيرناها هنا في الدرس القرية العاصية تبقى مطيعة، لكن ما تغيرت في الواقع، طب يا ليت تتغير في الواقع، فهذه ما فيها تزكية لها، القرية هذه ما اسم قرية غير اسم ادمي. نعم. اي نعم، من سمي بعبد النبي هذا ان كان في جده او كذا فلا بأس بالاخبار بهذا، وان كان هو نفسه فان استطاع ان يغيرها، ان يغير عبد النبي الى عبد الله او عبد الرحمن في السجلات الرسمية فعل، فان لم يكن كذلك فيجعله في النداء، يجعله في النداء، يعني اذا اردنا وكذلك الخطاب وكذلك الاخبار عن نفسه، يقول إذا قل له ما اسمك يقول عبد رب نبي، إلا في مصالح حكومية تحتاج ماذا إلى الاسم نفسه. فإذا كان في مدرسة، إذا كان في جيش، إذا كان في كذا، فقول عبد النبي على اعتبار أن هذا هو الاسم الموجود، فيكون هذا من باب الإخبار، فلا بأس لا حرج. إذا هو بيخبر عن نفسه فيقول عبد رب النبي، أنا اسمي عبد رب النبي، أو يقول أنا أبو فلان، أنا أبو فلان. نعم.
السلام عليكم يا شيخنا، سؤال من بعض الإخوة. يقول ما هو الراجح في صحة حديث فليخط خطا في أمر السترة، وهل لو صح يعد من القرائن
نعم
على سنية السترة؟
نعم، ابن حجر رحمة الله عليه تكلم فيه بالتضعيف. نعم، لكن بعض العلماء قال إذا لم يجد شيئا خط خط، بعض أهل العلم قال إذا يعني لم يجد شيئا خط خط، وبعضهم يقول هذا في نظر، إذا لم يصح الحديث فهذا في نظر. نعم، وعلى كل المار لا يمر حتى ولو لم يضع المصلي بين يديه سترة، لا يمر بينه وبين محل سجود، محل سجود ما يمر فيه، فلو مر بعده فهذا جائز للمار وغير قاطع لصلاة من يصلي إذا كان امرأة أو كلب أسود أو حمار أو شيء إذا كان بعد محل سجوده. نعم، لكن لو جعل شيئا مثلا أي شيء معه، مثلا لو غطرة ويضعها ويرفعها كمؤخرة الرحل فما في إشكالية. نعم، زعم إيه؟ هذا كلام من حجر، شوف اللي تعليقه على البلوغ. لا، ابن حجر، هات كلام ابن حجر تعليقه، هو اللي يقول ابن حجر ما نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. قال أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. كلام ابن حجر.
نعم، نعم، يبقى ابن الصلاح هو اللي قال مضطرب، ابن حجر يقول ولم يصب، انا وهمت في هذا، يعني ابن حجر يرد على من قال مضطرب، ابن الصلاح ذكر مضطرب. نعم،
في توضيح الاحكام.
نعم،
قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى درجة الحديث، الحديث حسن. قال الحافظ الحديث حسن وصححه ابن حبان وصححه الإمام أحمد وابن المديني كما صححه الدارقطني. وقال البيهقي لا بأس بالعمل به إن شاء الله تعالى. وقال ابن عبد البر أشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، ورد ذلك الحافظ ابن حجر وقال إنه حسن.
إيه نعم، يعني مثل هذا، مثل هذا يعمل به، إذا لا بأس بالخط، إذا لا بأس أن يخط طالما حديث حسن. نعم نعم، إذا لم يجد، إذا لم ينام، إذا لم يجد شيئا كموضع مؤخرة الرحل يبقى يخط خط. نعم، من أين موضعه؟ خاص مثل هذا حينما يصح يقول أسند تصحيحة إلى أحمد وابن حبان والدارقطن أيضا إمام في العلل ويقول لا بأس بالعمل به، فمثل هذا يمشى، مثل هذا يعني يمشى. نعم نعم، حتى ولو هم أضرى يعني تحتاج بحث مطول، لكن مثل هذا طالما يعني صححه جماعة حتى لو أعله جماعة مثل هذا يعني فهذا الموضع يعمل به. أما حكم إنهاء الحديث هذا يحتاج بقى طول يعني بحث وجمع، يحتاج طول بحث نعم جمع يعني لهذا. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من بعض الإخوة يقول
ابن حجر يعني باحث لا شك أنه حينما يقول يعني رد على ابن 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 الصحفي هذا، لكن ده لا يعني الحكم النهائي، لكن أقصد مثل هذا الذي يختلف أهل العلم في تصحيح وتضعيفه وأئمة كبار أيضا يصححون، مثل هذا يعمل به في هذا الأمر، أما كحكم نهائي لا هذا يحتاج بحث. نعم لا، كمسائل الأدلة، مسائل الأدلة يرجح الباحث ما يظهر له، مثل هذا اختلف العلماء تصحيحا تضعيفا يبقى حسب ما يقوم ببحثك أنت، هذا تكون من مسائل الاجتهاد، فقد ترجح أنت الضعف أو ترجح الصح، لكن نأتي من جهة العمل، فإن كنت قد بحثت أنا واطمأننت لشيء من هذا أعمل به. عند التضعيف يبقى أقول بعدم ثبوت الخط لأن الحديث في ذلك ضعيف. طيب أو ثبت أقول به. فنقول كبحث سريع طالما أن من العلماء من صحح ومثل ابن حجر اللي له يعني تتبعات جيدة وكذلك نقل عن أحمد والدارقطني يقول إن لا بأس بالعمل به فمثل هذا يعمل به. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من بعض الإخوة يقول عندي ولد اسمه إياد وأريد تغييره فهل في هذا كراهة؟
يا أخي هذا مباح. إياد ما في إشكال يعني بالنسبة لإياد ما في إشكال. نعم. لكن لو كان اسما محرما نعم تغيره.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد العمي عن أبي الصديق عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا فاستزادنه فزادهن شبرا آخر فجعلنه ذراعا فكنا يرسلن إلينا نذرع لهن ذراعا.
نعم. في إطالة ثياب المرأة بعكس الرجل فالرجل ثيابه إلى الكعبين ولا ينزل عن الكعبين لقول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من ذلك فهو في النار. أما المرأة فإنها ترخي ذلك فقال شبرا فاستزدناه فزادهن شبرا آخر فجعلناه ذراعا. نعم. لكن للأسف الشديد اليوم يكون الذراع فوق وليس أسفل يكون الذراع فوق ويكون هذا من ال من ال من ال من الخلف وبحيث لا يظهر ذلك من الأمام لكن يكون من الأمام أقصر من الخلف بحيث تستطيع المشي فيه حيث تستطيع المشي فيه. نعم. نعم. والله من العلماء من قال استندقال هنا كما حشية أي في زيادة الذيل على ذيل الرجال على ذيل الرجال. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن أبي داود قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها وخلق مكانها.
نعم. ففيه النهي عن ذلك كما جاء في الحديث الآخر أيضا لأن هذا ليس فيه الأدب وقال الإنسان يصلي فتنخم لأن هذه نتيجة مصلي تنخم فكانت في جدار المسجد فإن الله بينه وبين قبلته أو فإن جاء في الرواية الأخرى فإن الله قبل وجهه وخلق مكانها يعني وضع طيبة ففي عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد وتنظيف ذلك وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا ينتجث.
ولهذا عندنا النخامة بالنسبة للمسجد الإنسان ما يجعل في المسجد أبدا لا أسفل ولا في الجدار ولا أما بالنسبة لخارج المسجد فتحاشى القبلة وتحاشى اليمين ولجعلها عن يساري أو في طرف ثوب. يبقى إذا كنت خارج المسجد وردت أن تنخم فلا تجعل ذلك في جهة القبلة ولا عن اليمين بل اجعلها عن يسار أو تحت الرجل أو تجعلها في هذا. إذا كنت في المسجد فلا تجعلها في المسجد ولو دفنتها إلا إذا غلبتك فتفنها. أما في الأساس فإن الإنسان لا يجعلها في المسجد طبعا هذا إذا كان المسجد من حصباء ثم يدفنها بعد ذلك إنما يجعل ذلك في ثوبه إذا غلبه شيء من ذلك ولا يستطيع فإنه يجعله في ثوبه أو معه منديل فإنه يجعلها فيه. فالمسجد لا ينبغي الإنسان أن يتنخم فيه لا في أرضه أرضيته ولا في جداره ولا إلى آخره. أما خارج المسجد فلا يجعل ذلك قبل القبلة ولا عن اليمين وإنما يجعل ذلك عن يساره وتحت رجله. نعم.
قال حدثني يحيى عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم ثلاثة فلا ينتج اثنان دون صاحبهما قال قلنا فإن كانوا أربعة قال فلا يضر.
فلا ينتج اثنان دون صاحبهما قال قلنا فإن كانوا أربعا قال فيضر. أربعا يعني يتناجى اثنان ويبقى اثنان إنما لو أربعة تناجى ثلاثة وبقي واحد فالعلة موجودة. لو 100 وتناجى 99 وبقي واحد فالعلة موجودة. فإذا هنا معنى فإن كانوا أربعا قال فلا يضر. أربعا يعني أنه ينضاف واحد إلى المتروك، فالمتناجي اثنان. أربعا إن كان المتناجي اثنان وبقي اثنان هذا لا يضر، كان المتناجي اثنان وبقي اثنان هذا لا يضر. نعم.
قال حدثنا يحيى
وجاء في الرواية الأخرى من أجل أن يحزنه، أن يدخل عليه حزنا وظنا، ظنا إلا إذا كان الأمر معلوما. يعني مثلا في موضوع من الموضوعات رجل مثلا يصالح رجل على امرأتي أو كذا، وإحنا ثلاثة بنصالحهم، وبعدين مثلا منا اثنان تناجى فيما بينهما مثلا في شيء، والآخر يعلم، والآخر يعلم أن الأمر متعلق بموضوع ما يتصل به، فإن قامت قرينة على أنه لا يراد فلا إشكال، لأن الحكم معلق بماذا؟ من أجل أن يحزنه. فإذا انتفى هذا فلا إشكال، إذا انتفى هذا فلا إشكال. نعم 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 خلاص يأذن ما في إشكال، يأذن أو قامت قرينة. نعم يعني رجل يتناجى مع امرأته، يعني ثلاثة ورجل يتناجى مع امرأته، رجل وامرأته وأخوه، فناجاها مثلا أمر يعني خاص، فمعلوم أن هذا بين الرجل وبين امرأته الأمور الخاصة. فإن قامت قرينة على نفي هذا الأمر فلا إشكال، أو أذن. نعم نعم. من قال يحيى سيقتلون عم شسون وابو صالح وذكوان السمان؟ تقول ايه؟ ماله؟ نعم.
قال حدثني يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
يعني في رواية أبي داود أن الذي سأل قال في حاشية رواية أبي داود واضح أن الذي سأل فإن كان أربعا هو أبو صالح، وبالتالي يكون قد سأل ابن عمر فهو الروى عنه. نعم فيكون هذا من فتية ابن عمر. نعم نعم. من والحديث كيف يقول بعمل في تتبع يحتاج بس يعني مثل هذا يحتاج إطالة في البحث. اي نعم هو قال تحتاج بحث يعني اوسع لعله يعني هو عندك ذكر طريقا يعني لا يثبت في طريق، لكن عموما حكم نهائي. نعم نعم وخلص الى نعم نحتاج. نعم عند ابي داود فقلت لابن عمر ولات ابي صالح فاربعا قال لا يضر. نعم يبقى يكون قوله هنا فلا يضر هذا من قول ابن عمر في جردا على سؤال ابي صالح. نعم.
قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طواف.
نعم هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمس الركنين، هذا في كل طواف، في كل طواف الركن اليماني الأول ثم الحجر. إذا لم يمس الحجر فإنه يشير إليه ويكبر، أما الركن اليماني الأول هو قبل الحجر، إذا ما استطاع مسه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
نعم فهذا فيه التغليظ على من قال أخي يا كافر وأنه لا يجوز له أن يقول له ذلك، فهذا لا يجوز. فإن قال له يا كافر فقد باء بها أحدهما، جاء في رواية وإلا حارت عليه، فهذا من باب الوعيد. وليس يعني هذا أن المسلم لو قال لأخي كافر أنه يصبح بذلك كافرا، وإنما يكون هو أولى بها، ويكون كفره هنا كفرا دون كفر وليس الكفر الأكبر، فقد باء بها أحدهما. يعني إما أن يكون كما قال هو كافر، وإلا عاد الأمر إليه فيكون هو الكافر. لكن هو الكافر ماذا؟ الكفر الأكبر؟ لا، وإنما يكون كافرا كفرا دون كفر، حتى لو كفر أخاه كفرا أكبر، حتى لو كفر أخاه كفرا أكبر فإنه كذلك لا يكفر، هو لا يكفر بهذا. لو كفر أخاه كفرا أكبر يكون إما أن يكون كما قال، وإلا فقد أثم. كيف تكفر أخاك كفرا أكبر من غير بينة؟ لكنه لا يكون كافرا هو الكفر الأكبر، فلا يقال إن كفر كفرا أكبر فإنه يكفر كفر أكبر، وإن قال كافر على كفر أصغر فإنه يكون كفره كفرا أصغر، وإنما على كل حال كفره كفرا أصغر، إلا إذا استحل محرما. كان يقول أنت كافر لأنك تصلي، أنت كافر لأنك أنت مثلا أطلقت لحيتك، ويعلم أن اللحية سنة، هذا يكون كافر ولو لم يقل أخيه ذلك. فإذا فقد باء بأحدهما، هذا من باب الوعيد، أي أنه إما أن يكون كما قال وإلا حارت عليه ورجع عليه هذا الوصف، وهو إذ يرجع إليه فهو كفر دون كفر دون كفر. وفي نهي المسلم أن يتهم أخاه بذلك إلا أن يكون على بينة، إلا أن يكون على بينة من أمره، ففيه النهي عن ذلك. نعم.
قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي
لبيد. ولهذا يقول السندي كما في الحاشية هنا، يقول باء بها أي بهذه الكلمة، وصار متصفا بمضمونها هذا إذا قالها مستحلا، والله تعالى أعلم. طبعا مستحلا لإيه؟ مستحلا لإيه؟ مستحلا لمحرم، إذا استحل محرما معلومة. إنما إذا قالها لأخيه باجتهاد وهو يرى أنه يستحق هذا الوصف فإنه لا إشكال. نعم.
قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل لحلابها.
نعم. فلا ينبغي الأعراب، وهم يستعملون هذا دائما في صلاة العشاء، يسمونها العتمة. فقال النبي لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء إنما يدعونها العتمة باستمرار. طب كيف نجمع بين هذا وبين بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الاسم، أن النبي أخبر بهذا الاسم، يقال هذا في عدم غلبة هذا الاسم، فإن النبي قد نهى عن غلبة هذا الاسم. أما أن يتكلم به الإنسان المرة والمرتين وكذا فهذا لا إشكال فيه، فالنهي هنا أن يحل هذا الاسم وهو العتمة محل اسم العشاء، لأن العشاء هو الاسم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لو يعلم الناس لولا أن شق على أمتي، قال إذا حضر العشاء والعشاء وصلاة العشاء كما جاء في حديث ابن مسعود، قال أن النبي قال لو يعلم الناس ما في صلاة الصبح والعشاء، والعشاء أي من أجر لا توهم ولو حبوا. أما أن يقول الإنسان العتمة في بعض المرات هذا لا بأس، فيكون نهي هنا عن أن يكون هذا الاسم غالبا بحيث لا يكون هناك اسم العشاء، فهذا فيه تعطيل للاسم الشرعي، فالاسم الشرعي لهذه الصلاة هو صلاة العشاء. أما لو تكلم الإنسان بهذا الاسم أحيانا قال العتمة أو شيء هذا لا إشكال فيه، ولهذا قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. وفي حرص النبي على هذا سبحان الله، يعني العتمة أو العشاء أو كذا قد يقول قائل وما الإشكال، المؤمن في صلاة، صلاة العتمة المعروف بأنها صلاة العشاء، فما في إشكال؟ ففي عناية النبي بهذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أمته أن يغلب اسم وإن كان مباحا في نفسه غير الاسم الشرعي، فكيف إذا انتفت الأسماء الشرعية وحل محل الأسماء المحرمة وسماها الناس بغير أسمائها؟ فكيف إذا جئنا إلى المضامين الشرعية وحذفناها وأحللنا مكانها ومحلها المضامين الأخرى؟ الآن ما معنى الوسطية عند الناس؟ الوسطية التمييع، يا أخي خليك وسطي، أظن كل الناس تتكلم الآن بالوسطي، الدين الوسطي، الدين وسط، لا شك الدين وسط هو المطلوب، الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لكن قل للمتكلم ماذا تريد بالوسطية؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد بالوسطية؟ الوسطية هو في الحقيقة انسلاخ من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون خارجا عنه في نقطة هم يريدونها، هذه الوسطية. فالتميع وسطية، المرأة حينما تستر بدنها وكذا، والمرأة حينما تكون متبرجة لكن ليست لابسة الملابس الفاضحة. المرأة الوسطية هي ماذا؟ هي من لم تلبس اللباس الفاضح وفي نفس الوقت لا تلبس الحجاب الشرعي، لأن هذا تشدد عنده، هذا ليس وسطية، هذا تشدد. واللحية تشدد، تقصير الثياب تشدد، صلاة جماعة والمضبع تشدد، أن نوقف الأعمال وقت الصلاة وأن تتضمن أعمالنا وقتا للصلاة وكذا، إذا نودي للصلاة ذهبنا إلى أعمالنا، هذا تشدد. أن تكفر الكافر هذا تشدد. فالوسطية عندهم ما هي؟ الإرهاب ما هو؟ ما الإرهاب؟ الإرهاب يساوي الإسلام، الإرهاب يساوي المسلم، الإرهاب يساوي هكذا. لكن الإرهاب هم إلى الآن لم يضعوا مفهوم الإرهاب متفقا عليه عالميا، وإنما مطروق إلى الآن، وهذا في قصد الترك حتى يفسر بما يراد وقت ما يراد، بما يراد وقت ما يراد. ولهذا كان النبي عند هؤلاء هو نبي الإرهاب، هو نبي الإرهاب. فلهذا التهمة هذه صارت تهمة خاصة بالمسلمين. هل يقال في يهود إرهابيون؟ احنا ما سمعنا عن هذا، او في غير المسلمين، انما الإرهابي المسلم الإرهابي، حتى الصغار اليوم ينظرون الى المسلم صاحب اللحية وكذا ويقول هذا الإرهابي، إرهابي إرهابي، هكذا يقال. وإن وجد من هؤلاء أصحاب اللحى من سوى الصورة ولا نشك في ذلك، لكن أن هذا الوصف يكون صاحب اللحية حتى ولو كان على الاستقامة، فالمقصود من هذا إذا كان النبي قد نهى عن هذا الاسم وألا يغلب هذا الاسم هو العتمة على صلاة العشاء لأنه الاسم الشرعي، فكيف باسم الإسلام والإيمان واسم الكفر والبر والتقوى والسنة والبدعة والعالم والفقيه والفرقة المنحرفة؟ للأسف الشديد كل هذه الأسماء تغيرت، ولهذا مهم جدا يا إخواني معركة المصطلحات دي، معركة مهمة جدا جدا جدا. إذا أردت أن تدرك خطورتها انظر إلى الغرب الكافر كيف أنه ينفق المليارات من أجل مصطلح، لأن الحقيقة بيبني أمة بناء على، شوف يعني سبحان الله، فعلا فعلا يؤثر فيك وفي نفسك وتكاد تبكي دما بدلا من الدموع. إحنا ما ترى صغار المسلمين يقول هذا إرهابي أو هذا تخلف، أنا ذكرت لكم وأذكر دائما سبحان الله، هذا من أول يعني من يمكن قرابة 40 سنة، شوف 40 سنة، وأنا أقول لبنات صغيرات في القرية، صغيرات شوف من قرابة 40 سنة، غطي ابنتي رأسك وكذا زي هذه زميلتك، وما كان يعني حجاب اللي هو الفضفاض، لا بس تغطية الرأس، فقالت ايه التخلف ده، صغيرة في الابتدائي تقول لي ايه التخلف، يعني انت متخلف، فكون تغطية الرأس تعني التخلف، هذه سبحان الله شيء يؤثر في النفوس. من الذي علمنا هذا التخلف؟ وأنتم تعلمون الفتاة الجامعية فتاة كذا، هذا رجعية بنت ليست مدير، يعني ما حتى اليوم اللي بيتقدم ما لم يتقدم إلى أخت يتقدم ان شرطه عندك فيس عندك مش عارف ايه عندك ايه بقى. للاسف يعني هو ده علامه التمدن و17 كلمه انجليزي كده تدخل. وغيرنا كل شيء غيرنا كل شيء البتنجان الاسود غيرنا كل شيء غيرنا صحيح كل شيء غيرنا كل شيء اتغير سبحان الله. الثياب وضعوا لها اسماء يروح الواحد او المراه تشتري شيئا تطلب شيئا ما تدري ترجمته اذا في النهايه هو ماذا وشيء من الثياب المعروفه يعني لو انها سمت باسمها لا اشكال في ذلك. يعني انت نحتاج اليوم حتى نواكب هؤلاء ان احنا ناخذ بقى يعني مذكره فيها عدد من المصطلحات هذه لنفسر هذه المصطلحات بحسب ما. وهذه سبحان الله تنازلات عظيمه جدا ولهذا هو منسوب واحد يا اخوان. التنازل عن المصطلح تنازل عن مفهومه تنازل عن المصطلح وتنازل عن مفهومه هذا امر معروف. ولهذا اقول لك شوف اليوم الكافر لا ما تقول الكافر ما نقول انت مسلم وهذا كافر لا انت والاخر انت والاخر هذا اخوك في الانسانيه اخوك في الانسانيه. وهل هذا غاب عن القران ان يقال كافر ان يقال مبتدع ان يقال ضال كل هذا الفاظ ورد فيه حتى لفظه كافر سبحان الله حتى لفظه كافر تحذف. طب أليس الله سمى صورة الكافرون سمى صورة المنافقون سمى صورة المؤمنون سبحان الله صورة المؤمنون صورة المنافقون صورة الكافرون صور أسماء صور وليست آيات في صور أسماء صور. وهؤلاء لا يهدون هذه الناس مؤمنون كافرون منافقون هذا تقسيم للإنسانية إيمانك كفرك نفاقك بينك وبين الله بينك وبين الله إنما أنت وأنا مواطن. حتى يقول البعض يقف الوحكي أمام موظف ها بدون قسم الديانة يعني بأعامله رجل أمامي رجل ما يعنيني بقى هو مسلم ونصراني ويهودي هو أي شيء لا تسأل عن هذا سبحان الله. شوف إلى هذا الحد شرقت نفوسهم بهذه المصطلحات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم اسم صلاة مع أنه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم هذا ما بالتغليب وتغليب مباح لأنه بهذا قد ينسى الاسم الشرعي من بعد صلاة العشاء. نعم نعم يعني اخلاق الكفار لكن لا ينبغي يقول له انت يعني انت كافر. والغالب ان هو بيقول له من باب الانكار يعني انت كافر يعني ارحمها انت كافر فيكون هذا من باب انكار ما بيقول له انت كافر من باب اقرار ما من باب انكار. نعم.
قال حدثنا يحيى عن حسين قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني سليمان مولى ميمونة قال اتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد قلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس أو القوم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
نعم يعني أنا الشرع لا يكلفك بالصلاة مرتين يجب عليك فمن أدى الصلاة على وجه مشروع وتمت له صلاته فإنه لا يكلف بصلاة أخرى. في الحاشية قال قال ابن عبد البر في الاستذكار اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعودها على جهة الفرض على جهة الفرض أيضا طالما أن الصلاة أديتها على وجه المشروع وفراغت منها فإنك لا تطلب بها مرة ثانية. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك وقوله للذي أمره بإعادة الصلاة في جماعة إنها لكم نافلة فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. نعم. وكما كان معاذ يفعل كان يصلي ثم يعيد الصلاة لكن نافلة. أما فريضة فإن من دخل الصلاة على وجه المشروع وخرج منها كذلك فإنه لا يؤمر بها ثانية. نعم نعم. الايه؟ لا ان هي ايه؟ لا مش فريضة، نافلة كنية العشاء. نعم هي نافلة بس نية العشاء. نعم ليست فريضة اللي هي مفروضة فرض، لا ليست فرض، ان شاء صلى وان شاء ترك، لكن كنا نتكلم عن مبحث النية يعني. نعم.
قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة لم يسقها.
نعم. قال في الحاشية: وقوله حرمها، قال السندي على بناء المفعول أن يكون محروما منها في الآخرة، وقوله لم يسقها على بناء مفعول تفسير لقول حرمها، وهذا لا ينافي دخول الجنة، إذ يجوز أن يدخل الجنة ويكون محروما من خمرها لا بأن يشتهيها فيمنع منها قهرا حتى ينافي قوله تعالى: ولكم فيما تشاء أنفسكم، بل بأن ينزع الله تعالى من شهاءها فلا يشتهي ولا يشرب، والله تعالى أعلى. هذا قول لبعض العلم أنه لا يشتهيها وبالتالي لا يشربها ولا يكون محروما منها كذلك لأنه ما تقع شهوته في قلبه، وهذا القول الحقيقة فيه نظر، هذا القول فيه نظر، والصحيح أن هذا من باب وعيد، يعني لم يسقها حرما في الآخرة لم يسقها، هذا من باب وعيد، هذا من باب وعيد، وإلا فإذا تاب وأحسن التوبة أو أنه عذب على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرمه في الجنة من شيء، قال الله سبحانه وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. نعم شوف كلام النووي. نعم نعم نعم. لا من باب الوعيد، وقد دلت الأدلة الأخرى على أنه فيه له فيها ما تشتهي النفس، وأنه لا يحرم من ذلك، وأنه لا يوجد أعظم من الخمر أشياء أخرى، ومع ذلك ما يعاقب هذا. هل من وقع في عرض وزنى أنه يحرم من الحور العين؟ هل من سرق يحرم من عين كذا؟ فهذا من باب وعيد. باب وعيد يعني إيه؟ يعني أن هذا باب التشديد عليه، و هو متخلف بالتوبة، أو أنه إذا عذب من يغفر الله له ويدخله الجنة وبالتالي يمحى أثر هذا المعصية، أو أنه إذا عذب على النار لم يعد يؤاخذ بها في الجنة، لأن هذا باب المؤاخذة في الجنة، هذه مؤاخذة وإن لم يشتهيها، لأنه أنقص من غيره في ذلك، ولا يعلم ذنب يؤدي إلى ذلك في الجنة ويؤدي إلى حرمانه من شيء. فإن قيل هذا ورد به النص نقول نص محتمل. نعم يعني هذا الأقرب، وإن كان بعض العلم يقول ذلك.
شيخنا معلوم أن ليس
شوف كلام العلم. نعم
الوعيد لن يتخلف عن جميع العصاة.
نعم
يتخلف عن الوعيد، معلوم أنه لن يتخلف عن جميع من عصى.
جاءت النصوص هنا، هذا من باب وعيد، هذا من باب وعيد. يعني ماذا باب وعيد؟ حين قال من باب وعيد، باب وعيد أي أنها خرجت مخرج التحذير، المراد من ذلك التحذير، يبقى مخرج التحذير والتنفير، وإلا فهي إذا عوقب الإنسان عليها في الجنة في النار عوقب أو غفر الله له فإنه لم يبقى مغبة للإثم والمعصية، ولهذا لا يحرم أحد في الجنة، ما يحرم أبدا، كما جاء في الصحيح أيضا: تمنى فيتمنى 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 فيقول لك ما تمنيت وعشرة أمثاله، أو كما جاء في الأثر: لا أعلم نعيما الإنسان يحرم منه في الجنة، لكن يتفاضل الناس في النعيم. أما أنه لما شرب الخمر، شرب الخمر ومات على ذلك فإنه يحرم منها في الجنة، أشد من الخمر معاصي أخرى، ومع ذلك لم يحرم من شيء، ومع ذلك لم يحرم من شيء. نعم.
قال النووي ورحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وفي رواية: حرمها في الآخرة، معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا. قيل إنه ينسى شهوتها لأن الجنة فيها كل ما يشتهي، وقيل لا يشتهيها وإن ذكرها، ويكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزا بينه وبين تارك شربها. وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو مجمع عليه، واختلف
لأن هذا الإنسان الذي يشرب خمر أحد أمرين: أما أن يكون قد تاب هذا لا إشكال يشربها، أليس كذلك؟ إذا تاب خلاص ما في إشكال. طيب أو ما تاب ويموت، فإما أن يغفر الله له فيدخله الجنة، إذا لا داعي للحرمان لأن المغفرة تكون لكل شيء، وإما أنه يعذب عليها في النار، وبالتالي يكون قد أخذ قسطه من العذاب مقابل إثمه. فما الذي يبقى معه حتى يحرم من الخمر إذ يدخل الجنة؟ إما أن الله يغفر له، وإما أنه يعذب على شربه، وبالتالي لا داعي لهذا، فيكون هذا من باب التحذير، تحذير والتنفير. نعم، هذا كلامنا فقط.
نعم، ذكر بعدها مسألة أخرى ما.
نعم، كلام ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الخطابي والبغوي في شرح السنة معنى الحديث لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له.
أعد.
قال الخطبي والبغوي في شرح السنة معنى الحديث لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم.
هذا وجه عن كونها من الوعيد، لأنها داخلة فيه، طالما لم يسقها وكذا معناه أنه لا يدخل الجنة، الجنة هذا شرابه، دخل الجنة هذا الشراب، يبقى هذا وعيد بعد دخول الجنة، ثم أنه قد يتخلف، إن تخلف الحمد لله. نعم.
فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لازم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها ولا حزن.
تمام. نعم.
وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم، فلهذا قال بعض من تقدم إنه لا يدخل الجنة أصلا. قال: هو مذهب غير مرضي.
هذا مذهب الخوارج. نعم.
قال: ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب، لا يدخلها ولا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفى الله عنه.
نعم.
كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة. فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفى الله عنه. قال: وجائز
أو عوقب عليه. نعم.
قال: وجائز أن
يدخل الله يمن يا أخواني، مش الله يعذب سبحانه وتعالى على الخمر في النار ثم مع ذلك يضيف إلى ذلك حرمانه منها في الجنة. نعم.
قال: وجائز أن يدخل الجنة،
الله يمن على الإنسان بما لم يتمنى. نعم.
قال: وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا ولا يشتهيها نفسه ولا تشتهيها
هذا
نفسه.
بعيد، هذا بعيد، هذا وإن كان قولا مشهورا لكنه بعيد جدا. نعم.
وإن علم بوجودها فيها، ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو.
نعم. وإن دخل
الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه.
قال حديث أبي سعيد فين هذا؟
ما ذكر. قال: أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان، وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه: من مات من أمتي ويشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة.
نعم.
أخرجه أحمد بسند حسن. وقد
لخص من قال؟
قال
ابن حجر. ابن عبد البر.
نعم.
هذا كلام ابن حجر. نعم.
قال: أخرجه أحمد بسند حسن. وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر وزاد احتمالا
آخر. الحديث قال: وجائز حديث أبي سعيد.
قال: وأيده حديث أبي سعيد مرفوعا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو. قلت: أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان. وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه: من مات من أمته ويشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. أخرجه أحمد بسند حسن. وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر وزاد احتمالا آخر، وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته. ومثله الحديث الآخر: لم يرح رائحة الجنة.
يعني هذا جيد أنه يحرمها مدة حبسه لا مطلقة. نعم.
قال: ومثله الحديث الآخر: لم يرح رائحة الجنة. قال: ومن قال لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول ليس عليه في ذلك حسرة، ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه، بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم.
وأليس نقص النعيم نوع عقوبة ونوع حرمان؟ نعم.
شيخنا يقول لي يعني تفاضل
أكمل أكمل. نعم.
قال: ومن لا يشربها في الجنة بأن ينساها ولا يشتهيها يقول ليس عليه في ذلك حسرة، ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه، بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه كما تختلف درجاتهم، ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذ بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطي واغتباطا له. وقال ابن العربي: ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيهما، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته. كالوارث فإنه إن قتل مورثه،
هذا في أحكام الدنيا الوارث يحرم هذا، لكن إن تاب وتاب الله عز وجل عليه أو عذب على هذا فإنه لم يعد هناك مؤاخذة. لكن التفاضل الذي يكون بين أهل الجنة ليس في حرمان أحدهم من شيء، وإنما التفاضل في النعيم نفسه، في السعيم نفسه، فليس شربه كشربه، وليس أكله كأكله، وليس تمتع بالنساء كتمتعه بالنساء. وهذه الأحاديث تحتاج لمراجعة، حديث أبي سعيد والحديث الآخر يحتاج لمراجعة من جهة الحكم عليه. نعم. مجهول، كل مضار الطرق كلها على مجهول. من هو؟ نعم. والآخر حديث الآخر. نعم.
قال: كالوارث فإنه. نعم. إذا
الشيخ ابن ضعف حديث أبي سعيد. نعم. في مجهول. نعم.
قال: كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله. وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء، وهو موضع احتمال وموقف إشكال.
نعم.
والله أعلم كيف يكون الحال. قال: وفصل بعض المتأخرين، وفصل
الحقيقة بعض. إذا أضفت إلى هذا القول حرم في الآخرة ومن لم ولم يتب منها حرم في الآخرة لم يسقها، أضفها إلى لم يدخل الجنة، يعني حرم في الآخرة أضفها إلى لم يدخل الجنة، بمعنى أنه لم يسقها مثل لا يدخل الجنة، فإن دخل الجنة فإنه يسقى، إذا دخل الجنة فإنه يسقاها ولا يحرم منها، فيكون هذا كله داخلا في باب الوعيد، وعيد. لكن أن يعاقب على ذلك مرتان، المرة الأولى بعذابه عليها إن عذب، والمرة الثانية بحرمانه. فإن قال لكن الله عز وجل لا يجعله يذكرها حتى لا تكون عقوبة بل ينساها، نقول ربي سبحانه وتعالى في الجنة رحيم عز وجل، الله سبحانه وتعالى من تتبع الأحاديث في آخر من يدخل الجنة في هؤلاء وجد رحمة الله الواسعة، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما هذا النعيم الذي كان الإنسان يشتهيه إن دخل الجنة وهو في الدنيا وقلبه متعلق بها، يحرم ذلك في الآخرة بأن الله ينسيه ذلك، فهذا بعيد، هذا تأويل بعيد. لو أن هذه الأحاديث صحيحة فهي نص في المسألة، لو أنها يعني صحت ولا مخرج لها، لأنه من أهل العلم من قال أيضا أن كلها مخرج حتى لو أنها صحت، ألا وهو الفطر التي لا يدخل فيها الجنة، لكن هذا يعارضه ظاهر بعض هذه الأحاديث أنه وإن دخل الجنة، قال وإن دخل الجنة يعني لم يلبس إن دخل، لكن هذا إذا صح، هذا في حديث أبي سعيد، وحديث أبو سعيد ضعفه شيخ الألباني. نعم. نعم
ثمة الكلام.
نعم.
وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة أصلا وعدم الدخول يستلزم حرمانها، وبين من يشربها عالما بتحريمها فهو محل الخلاف وهو الذي يحرم شربها.
يعني وهذا أيضا مخرج جيد، يعني من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرم في الآخرة المسقاة، هذه قد تحمل أيضا على المستحيل وبالتالي يكون كافرا، وعليه لا يسقى في الآخرة ليه؟ لكونه كافرا، فيحمل على هذا على المستحيل، والمستحيل لهذا كافر. من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرم في الآخرة لم يسقها، هذا يحمل على الاستحلال كسائر النصوص الأخرى التي يكون المحمل فيها على الاستحلال. نعم.
قال وبين من يشربها عالما بتحريمها فهو محل الخلاف وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه.
هذا كلام من؟ ابن حاجة. نعم.
ولو في حال تعذيبه إن عذب، أو المعنى أن ذلك جزاؤه إن جوزي والله أعلم.
أي أن ذلك جزاء إن جوزي، هذا أيضا تأويل، أن هذا جزاء إن جوزي والله سبحانه وتعالى رحيم. فالناظر إلى أدلة الجنة لا يجد فيها حرمانا حتى لو من باب نسيان. نعم نعم.
قال السندي رحمه الله تعالى في حاشية على سنن ابن ماجه قوله حدثني أبو هريرة إلى أن قال من شرب الخمر أي داوم على شربها كما يدل عليه سائر الروايات، لكن الظاهر أن الدوام فيها محمول على عدم التوبة عنها فلا حاجة إلى هذا التأويل. قوله لم يشربها في الآخرة قيل كناية عدم دخول الجنة، لأن من يدخل الجنة يشرب الخمر في الآخرة.
نعم هي مرتبطة، لم يشربها في الآخرة يعني تساوي لا يدخل الجنة، وعليكم هذا باب الوعيد، هذه تساوي لا يدخل الجنة. ليه؟ لأن من دخلها شربها، لأن من دخل الجنة شربها، فيكون هذا من باب الوعيد، يكون هذا يتضمن الوعيد بعدم دخول الجنة، والوعيد بعدم دخول الجنة وارد في نصوص كثيرة جدا، إن غفر الله له دخل وإن لم يغفر الله له فلا يدخل الجنة مع أول الداخل. أما أنه يدخل الجنة ويحرم منها فإنه لا نظير له في العقوبات التي هي أكبر من شرب الخمر، فإما أن يكون على الاستحلال، إما أن يكون هذا من باب يعني الوعيد الذي يدخل ضمن لا يدخل الجنة لأن من دخلها فقد شربها. نعم نعم.
بزرع.
نعم هذا مستحيل، ان مستحيل يشرب الخمر ولا يسكر. وبعدين ليس تحريم الخمر على ان يسكر، لكن تحريم الخمر منوط بعلة الاسكار، فما اسكر كثيره فقد حرام، يعني ليس التحريم انه يشرب الى حد السكر، التحريم لو شرب ولو بقدر الملعقة طالما ان كثيره يسكر، فما أسكر كثيره فقليله حرام. يبقى العلة لتحريم الإسكار فين؟ في الخمر ذاته أن تكون مسكرة، وليست علة تحريم السكر. انتبه زبري، العلة الإسكار وليس السكر، العلة الإسكار في الخمر نفسها أن تكون مسكرة، أي أن كثيرها يسكر، أن كثيرها يسكر. ولهذا حتى لو وضعنا الخمر في طعام أو في ماء لا يسكر كثيره فيجوز الشرب منه، يعني ما في علة، العلة هنا ما في علة وهي الإسكار، وليست العلة السكر أن يحصل لك سكر، ليست العلة هذه، إنما العلة الإسكار، أي أن يكون في هذا الشرام أو الطعام مثل هذا. ولهذا اللي بيسأل عن جوزة الطيب، هذه كثيرها يسكر، كثير جوزة الطيب يسكر، لكن هل كثير الطعام الذي يوضع فيه جوزة الطيب يسكر؟ في فرق بين المسألتين، فرق بين المسألتين، كثير جوزة الطيب يسكر، أما كثير الطعام الذي وضع فيه جزء الطيب يسكر؟ قالوا لا، لا يسكر. إذن يجوز أكله، لكن تبقى المشكلة في ماذا؟ في جزء الطيب نفسه من جهة الشراء، لأن إذا كان كثير جزء الطيب يسكر فإنها خمر، والخمر لا يجوز بيعها ولا شراؤها. أما من جهة أكلها، من جهة الشرب، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال النبي كل مسكر حرام، لكن مع الحديث الآخر ما أسكر كثيره، لأنه قد يكون المسكر هذا التناوله على وجه قليل فلا يحصل بذلك سكر، فلا بد من مراعاة هذا. نعم.
طرح التثريب.
نعم.
أبو زرعة بعد أن ذكر الأقوال قال: وجوز والدي رحمه الله في شرح الترمذي تأويل الحديث على فاعل ذلك مستحلا له، كما في الحديث الصحيح: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر. وحاصل ذلك أقوال، أحدها أن معناه أنه لا يدخل الجنة لتلازم حرمانها وعدم دخول الجنة، وذلك في المستحل أو لا يدخل.
هذا أقرب الأقوال، يعني هذا أقرب الأقوال، هذه تساوي تماما لا يدخل الجنة، خلص. وما يقال هنا يقال هنا. قال القول الأول،
قال أحدها أن معناه أنه لا يدخل الجنة لتلازم حرمانها وعدم دخول الجنة، وذلك في المستحل أو لا يدخلها مع الأولين.
تمام، هذا حقيقة أسلم الأوجه في ذلك، أسلم الأوجه في ذلك. نعم.
قال الثاني أن معناه
إلا لو صحت هذه الأحاديث الأخرى في النص على هذا، وهذا الحقيقة يعني بجمع بالنصوص الأخرى نجد نكارة في ذلك. في كلام الشيخ ابن باز في هذا أو شيخ الإسلام؟ نعم أكمل.
قال الثاني أن معناه حرمانها حال كونه في النار، ويصدق على تلك لأنه في الآخرة، فإنه لم يقل حرمها في الجنة.
نعم، هذا وجه طيب جدا. أيضا لم يسقى في الآخرة، في الآخرة، ويكون هذا فترة
كونه في النار،
في النار. لكن هذا يعني أضع ما 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 يوجه إليه أيضا بعض الانتقادات. نعم، لأن في الجنة في النار ما يقال حرم من خمر، ما حرم من خمر، وكفاه النار، يبقى هذا لا تسوي شيئا. نعم، يعني كان الوعيد بحرماني في النار من الخمر يشرب على وجه التنعم، هذا يعارضه أنه معذب في النار، وهي أعظم من ذلك، فلا يكون للوعيد هنا أو للتحذير هنا يعني كبير فائدة. نعم.
قال الثالث،
إذن يقال داخل في باب جملة الوعيد أيضا، هو الوجه الأول. نعم.
قال الثالث أن معناه حرمانها في الجنة، وأن ذلك جزاؤه إن جوزي ولا يجازى.
نعم، كما قال ابن حجر، جزاء جوزي ولا يجازى.
قال الرابع أن معناه حرمانها في الجنة ولا امتناع من مجازاته بذلك، فإنه ليس فيه عقوبة وإنما فيه نقص لذة،
وأنه ينساها ولا يشتهيها. ها. نعم، يعني الوجهان، الوجه الأول هذا داخل في باب الوعيد في عدم دخول الجنة، الوجه الثاني إذا كان على وجه الاستحلال، إذا كان على وجه الاستحلال. نعم.
تتم الكلام السندي.
أيوه، تتم الكلام السندي.
قال السندي ورحمه الله تعالى في حاشيتي على سنن ابن ماجه: قيل كناية عن عدم دخول الجنة، لأن من يدخل الجنة يشرب الخمر في الآخرة. وقال ابن العربي: شارب الخمر لا يخلو أن يتوب منها أو يموت بلا توبة، فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
أيوة. وإذا
وإن لم يتوب، وإن لم يتوب فالذي عند أهل السنة أن أمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه.
فإن عفى عنه،
فإن عاقبه لم يكن مخلدا في النار أبدا، بل لابد له من الخروج من النار بما معه من التوحيد ومن دخول الجنة. فإن دخل الجنة فذهب بعض الصحابة وأهل السنة أنه لا يشرب الخمر في الجنة، لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به.
هو عوقب. طيب، هو عوقب على الاستعجال هذا؟ نعم، عوقب عليه بالنار. نعم.
ووعد به فحرمه عند ميقاته، وهو موضع الإشكال، وعندي الأمر كذلك. قال: قلت، انتهى كلام ابن العربي، قلت أي السندي: وهذا كما يقال من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. ومحل الإشكال هو أنه كيف يكون كذلك مع قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. والجواب أنه يجوز أن الله تعالى يصرف شهوته منها في الآخرة، بل تفاوت المراتب في الجنة لا يجتمع.
الرب الرحيم، الرب الغفور سبحانه، الذي لا يخلو شارب الخمر إن مات على ذلك من أمرين سبحان الله، أحدهما أن يغفر الله له فتكون له الحسنات العظيمة فيغفر الله له، أو يغفر الله عز وجل بسبب يعلمه وبالتالي لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، غفر الله له فلا مؤاخذة، أو أنه يعذب في النار فلا يجتمع عليه عقوبتان. كلمة بقى أنه يدخل الجنة بعد عقوبة النار ولا يجتمع حتى لا تكون عقوبة بالنقص، بعيدة بعيدة جدا، هي عقوبة، هي عقوبة حتى لو لم يجتمعها. أما مسألة التفاضل، التفاضل والنعيم موجود، التفاضل هذا والنعيم موجود، فيختلف أهل الجنة في طعام، في شراب، في لباس، في درجات، في نساء، في إلى آخره. أما نعيم يكون في الجنة، نعيم يكون في الجنة ويحرم منها، والله يقول أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله يقول لآخر من يدخل الجنة تمنى تمنى تمنى، ثم يقول لك ما تمنيت، هذا ما تمنى، وعشرة أمثال. والله يفتح عليه سبحانه وتعالى، فلا يجتمع عليه الأمران. إذن لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن الله يغفر له ابتداء، وإذا غفر الله له ذلك وغيره فلا يحرم لأنها دار نعيم. طيب، أو يعذب فلا تجتمع عليه العقوبتان، عقوبة نار وعقوبة غير، لكن هذا من باب الوعيد أو يحمل على المستحيل. فهذا من تلك النصوص التي لا تشكل إن شاء الله تعالى كسائر النصوص الأخرى، كسائر النصوص الأخرى. نعم، إلا إذا صحت الأحاديث الأخرى هذه ولا مخرج لها، ولا مخرج لها. نعم.
قال والجواب أنه يجوز أن الله تعالى يصرف شهوته منها في الآخرة، بل تفاوت المراتب في الجنة لا يجتمع مع قوله تعالى فيها ما تشتهي أنفسكم.
بل تفاوت،
قال بل تفاوت المراتب في الجنة لا يجتمع مع قوله تعالى فيها ما تشتهي أنفسهم إلا بهذا. وعلى هذا لا حاجة إلى تأويل هذا الحديث على معنى أنه لا يدخل الجنة مع السابقين الأولين. قلت وهذا لا يصح لجواز أن يغفر له ابتداء فيدخل مع السابقين.
نعم.
فالوجه أن يقال إذا احتيج إلى التأويل أنه لا يستحق الدخول مع السابقين. ثم قال السيوطي وعندي فيه تأخير آخر،
يعني لا يستحق الدخول لكن قد يدخل ويغفر الله له أو يعذب. نعم.
قال السيوطي وعنده فيه تأويل آخر، وهو أنه قد يكون إشارة إلى ما ذكره العلماء أن من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله إدمان الخمر. قلت الوجه هو أن يصرف شهوته منها، فقد جاء مثله في لبس الحرير والله أعلم.
نعم. انت. ما يحرم إن شاء الله أهل الجنة من لباس الحرير، وهو يرى، ألا يرى إخوانه في الجنة ولا ما يراهم؟ ألا يرى إخوانه في الجنة هم يلبسون الحرير ويشربون الخمرة؟ نعم. أما أنه لم يرها أو ينساها أو لا يشتهيها فكلها أوجه بعيدة، فالله تعالى أعلى وأعلم. الأقرب، المهم أن الأقرب في ذلك أن هذا من باب أن هذا يدخل ضمن الوعيد، لا يدخل الجنة. نعم، فيكون هذا باب الوعيد. الحمد لله، إن عذب ودخل فإنه قد جوزي، وإن غفر الله له فكفى. نعم نعم يا عبد اللطيف، لسه في كلام باقي؟ نعم نعم نعم. نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع قال لا أعلمه إلا عن عبد الله أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخص له.
نعم، فدل هذا على أن المبيت بمنى واجب، أن المبيت بمنى واجب. دليل ذلك أن النبي رخص، رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية، فلولا أنه واجب لما قال فرخص له، فالمبيت بمنى واجب هذا مع الإمكانية. أما إذا عجز عن الإقامة كحال الناس اليوم كثرة الزحام ولا تتسع منى لهذا، فإنه يبيت بالقريب منها. ولهذا وضعت الخيام اليوم في المزدلفة بل والعزيزية قريبة من منى ومتاخمة لها، فإذا ضاق المكان واتصل الناس فلا بأس ولا حرج. بل ولو لم يتصل، إذا لم يجد مكانا يليق به أو مكانا يأمن على نفسه، وبالتالي الزحام اليوم الشديد لو أن إنسان معه رجل كبير ولا مكان له في منى ثم بقي في مكة فإنه لا دم عليه في ذلك. نعم، لأن النبي رخص للسقاية، وكذلك أيضا رخص لأصحاب الأعذار من كان من الرعاة كذلك. نعم يكفي. نعم، إقامة إيه؟
ضبط الأمر في
في الأداب، في الأداب، في التحسينات. هات ورقة تحسينات، ليست في الضرورات ولا الحاجيات، جملة الأداب. نعم، إيه هذا ليس جيد وقوي. نعم، الرجل المسلم على الأغلب، يعني قول يقطع الرجل المسلم هذا على الأغلب، ولا المرأة كالرجل.